أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته وعلى من سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف تكون إن شاء الله 3 دروس أو نحو ذلك في هذه الأيام بعد المغرب، نتدارس فيها هذه السورة المباركة المدنية، وهي سورة الطلاق، وذلك لأهمية هذا الأمر وهو الطلاق، ولأنه كثر في هذا الزمن، وكثرته لأسباب، ومن تلك الأسباب الجهل بأحكامه، وكذلك لعدم اهتمام بعض الناس بالأسرة المسلمة، ولا يفرق عنده أن يجمع أو يفرق. ولذلك أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة، وسماها بهذا الاسم سورة الطلاق، لعظيم شأنه. وخاطب الله عز وجل نبيه بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهذا الخطاب ابتدأه عز وجل بمنادات نبيه صلى الله عليه وسلم تكريما له وتشريفا، والخطاب للأمة، لأن الأمة هي تابعة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. والطلاق مشروع، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع المنعقد بين العلماء، فقد قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فرفع والده عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وقال: مره فليراجعها. الحديث، وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق، ولكن الطلاق تدخله الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الطلاق حراما وقد يكون الطلاق مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. ومن صور الطلاق المحرم أن يطلق زوجته وهي حائض، أو يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق محرم وفاعله آثم. والدليل على ذلك ظاهر الآية طلقوهن لعدتهن، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله. كذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فدل ذلك على أن طلاق المرأة الحائض لا يجوز، وأن من طلق امرأته وهي حائض فهو آثم. وكذلك لا يحل له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ومن نظر إلى الشريعة يجدها تضيق في باب الطلاق تضييقا شديدا، ولو أن المسلم تمسك بتوجيهات ربه وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد لا يحدث منه الطلاق، وإن حدث فهو يحدث في حالات ضيقة، ولا يندم على طلاقه إذا كان متبعا لتوجيهات الشريعة الإسلامية. وقد يكون الطلاق مكروها، وذلك إذا طلق الرجل زوجته بدون بأس، إذا طلق الرجل زوجته بدون بأس هكذا، لأنه إذا طلقها بدون بأس فإنه يدخل على قلبها الأسى والألم، وقد يندم هو كذلك ندما عظيما. ولذلك قال العلماء من طلق زوجته بدون بأس فقد وقع في المكروه، أي لم يقع في الحرام ولكنه وقع في المكروه، فهو لا يأثم لكنه فعل خلاف الأولى. وقد يكون الطلاق واجبا، أي يجب عليه أن يطلق زوجته. ومن صور ذلك الطلاق في الإيلاء، كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وصورة ذلك أن الإنسان قد يحلف أن لا يطأ زوجته، فإن كان قد حلف وكان حلفه على أن لا يطأ زوجته فوق المدة المحددة وهي مدة الإيلاء، فإن القاضي يوقفه عند انتهاء المدة ويقول له ارجع أو طلق. فإن رجع كما قال عز وجل فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجع في حلفه وكفر ورجع وأرجع زوجته وجامعها فلا بأس في ذلك، وإلا يجب عليه أن يطلق، لأنه لا يمكن أن تترك المرأة هكذا، فإما أن يرجع في حلفه ويكفر عن يمينه، وإلا يجب عليه أن يطلقها، فإن رفض طلقها القاضي. وكذلك قالوا من صور ذلك إذا شهد شاهدان في حال الشقاق وشهدها الشاهدان على أو قرر الشاهدان على أنه لا يصلح أن يبقى الزوجان مع بعضهما البعض ويطلب من الزوج أن يطلق زوجته، قالوا هذا يحمل على الوجوب لأنه في حكم كأنه قضى قاضا فيحمل على الوجوب، وبعض العلماء حمله على الاستحباب. وكذلك من صور ذلك قالوا مثلا إذا وقع الرجل صلى الله عليه وسلم العافية فرأى امرأته على فاحشة أو نحو ذلك، قال بعض العلماء لا يبقيها تحته. على كل هذا من صور الطلاق الواجب. وصور الطلاق المستحب، يعني قد يكون الطلاق مستحبا، قال بعضهم كذلك في حال الشقاق وقرار الشاهدين يكون مستحبا عند بعض الفقهاء. والمباح الأصل، أن الأصل في الطلاق أنه مباح، ولهذا يقولون الحكم العام في الطلاق أنه مباح، ولكن هذا الحكم قد يتغير على حسب ما يعتريه من الأحوال كما ذكر، وبالتالي الطلاق ربما يكون محرما أو مكروها أو واجبا أو مستحبا أو على الأصل بأنه مباح. قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم بالجمع، إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. وإذا في لسان العرب تأتي على ثلاث معان، فتأتي قبل الفعل، وتأتي أثناء الفعل، وتأتي بعد الفعل. وتأتي قبل الفعل كما هو معنا الآن: يا أيها النبي إذا طلقتم، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء. فلا يمكن أن يحمل هذا بعد الفعل، يعني بعد الطلاق، ولا يمكن كذلك أن يحمل هذا على أثناء الطلاق. ولكن من أراد أن يطلق زوجته فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويكون هذا قبل، كما هو معروف، قبل الطلاق، أي أنه يوقع الطلاق في مكان أو في وقت، عفوا، في وقت يسمح له أن يوقع الطلاق فيه. فهذا من صور إذا في لغة العرب التي تأتي قبل الفعل. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي إذا أردتم أن تقوموا للصلاة. وليس ذلك محمولا على أن يكون الوضوء أثناء الصلاة، على أن يكون الوضوء أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، فهذا لم يقل به أحد. والمقصود بذلك أن من أراد أن يصلي يتوضأ قبل أن يصلي. كذلك في قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون هذا محمولا على ما هو قبل الفعل. وتكون إذن أثناء الفعل، كقولك لشخص: إذا قرأت فرتل، أي أثناء القراءة، إذا قرأت فرتل، يعني أثناء القراءة رتل. ومنه قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني إذا قرئ القرآن، فالإنصات لا يكون قبل ولا يكون بعد، بل يكون أثناء. وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد يكون إذا ويقصد به ما بعدها، كقوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي إذا انتهت الصلاة. هذا من باب الفائدة، أن إذا في لسان العرب قد تكون قبل أو أثناء أو بعد. ومن هنا يحمل قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء. قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه طلق زوجته حفصة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وأخبره أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وأنها صوامة قوامة، وأمره أن يراجعها فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا طلقتم، هذه اللفظة لا خلاف بين الفقهاء في أنها من صريح الطلاق. فإذا قال لزوجته: أنت طالق، أو ما هو مشتق منها: طلقتك، أنت مطلقة، ونحو ذلك، فهذه من الألفاظ الصريحة. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: قسم صريح لا يحتمل غيره، وقسم هو قسم الكناية، أي كلمة ربما يفهم منها الطلاق وربما لا يفهم منها الطلاق، يرجع إلى نية المتكلم بها، كأن يقول لها: اذهبي إلى أهلك، أو يقول لها: اخرجي من البيت، فلا ندري ما قصد بهذه الكلمة، هل قصد لما قال لها أخرجي إلى أهلك أو اذهبي إلى أهلك أو نحو ذلك من الكلمات، هل قصد التهديد والوعيد والتخويف، أو قصد أخرجي إلى أهلك فإني قد طلقتك؟ ولهذا العلماء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى ألفاظ صريحة لا تحتمل غيرها، وألفاظ كناية يرجع في ذلك إلى نية المتكلم بها. الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وبالتالي يقع الطلاق ولو كان هذا على سبيل الهزل، ولو كان على سبيل المزاح، حتى ولو كان يمزح مع أهله وقال لزوجته وهو يمازحها قد طلقتك، وقع الطلاق. وكذلك لو كان على سبيل مثلا التخويف، أراد أن يخوفها فقال لها أنت طالق، يريد أن يخوفها، وقع الطلاق. ويقصد بذلك لفظة الطلاق الصريحة، فيستوي في ذلك الجد والهزل. ولهذا على المسلم أن يتقي الله عز وجل لا يهدم بيته. وفي الغالب غالب أحوال الناس أن المسلم إذا طلق يندم، والسبب في ذلك أنه لم يوقع طلاقه على السنة، لم يوقع طلاقه على السنة. ولهذا قال عز وجل فطلقوهن لعدتهن، والمقصود هنا في استقبال العدة أي الطهر. وذلك أنه لا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا يجوز له أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه. وهذا من تضييق الشريعة على الإنسان لكي يصبر ويراجع نفسه، لأنه قد يقع منه الطلاق في حالة استفزاز من المرأة، في حالة غضب يسير أو نحو ذلك، أو غضب شديد. وقد يقع الطلاق لموقف معين أو تصرف معين فيندم بعد ذلك ندما عظيما. ولهذا لو رأى من زوجته شيئا يكرهه وهي حائض فيجب عليه ألا يطلقها، فيصبر أحيانا مدة الحيض 7 أيام، وبعد يوم وليس 7 أيام يترك ذلك كله، بل إنه يندم لو فعل ذلك ويحمد الله عز وجل على أنه لم يطلق زوجته. وكذلك لو أنه جامعها مثلا في بداية الطهر فإنه يصبر حتى ينتهي الطهر، ربما يستمر معها الطهر شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر، وهو صابر لا يستطيع أن يطلق خوفا من الله. ولهذا قال عز وجل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وبالتالي إذا فعل هذا الفعل فإنه قد تجرأ على حدود الله سبحانه، ويكون ظالما لنفسه، أي من طلق زوجته وهي حائض أو طلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، فهاتان الحالتان لا يجوز له أن يطلق المرأة فيها مهما حدث منها. لأن أحيانا يحدث من المرأة استفزاز للرجل ونحو ذلك فعليه أن يصبر، أو يحدث شيء من أهلها ومع هذا يجب عليه أن يصبر، لأنها حدود الله. والله عز وجل قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي أوقع نفسه في الظلم، ويكون بذلك مرتكبا لهذا الإثم، متعديا ظالما لنفسه. ولهذا عده العلماء من الطلاق البدعي، أي أنه ابتدع في دين الله، أي أنه جاء بشيء ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بشيء غير مشروع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا شك يدل على أنه قد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قسم العلماء الطلاق إلى قسمين، قسم هو الذي يكون على السنة ويسمى الطلاق السني أو على السنة، قسم يسمى الطلاق البدعي وهو الذي لا يكون على هدي الكتاب والسنة. أما الطلاق البدعي فكأن يطلق زوجته وهي حائض فهو آثم، وهل يقع الطلاق أو لا يقع في خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. وكأن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه فهو آثم. والحالة الثالثة أن يجمع الطلاق، أن يجمع الطلاق وهو أن يطلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد، وصورة ذلك أن يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يعني يقول لها ذلك ثلاثا، أنت طالق ثم طالق ثم طالق. المهم أنه يجمع الثلاث سواء بلفظة واحدة أو أنه فرق، كأن يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا لا يجوز. لكن الخلاف بين الفقهاء هل يقع أو لا يقع، لكن لا خلاف بأنه لا يجوز، وأنه هذا ليس من الشريعة في شيء. والدليل على ذلك قوله عز وجل الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني الثالثة، طلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي، يطلقها طلقة واحدة وهي رجعية ثم يطلقها الطلقة الثانية وهي رجعية، ثم إن طلقها الطلقة الثالثة كما قال الله عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي على المسلم أن يتفهم ويفهم ويتعلم، وعليه أن يتقي الله عز وجل. وعليه هذه الصور كلها من صور الطلاق البدعي، الطلاق جمع الطلاق، طلاق في طهر قد حدث في جماع، الطلاق للمرأة وهي أحائض، والطلاق الذي يكون على السنة طلاق في طهر لم يجامعها فيه، لا يجمع بين الطلاق، إنما يعطيها طلقة واحدة فقط لا يزيد على ذلك. فإن راجعها وبدا له شيء له أن يطلقها، ولكن لا يراجعها على أن يطلقها، لا يراجعها على أنه يريد أن يطلقها، يريد أن يتحايل. لكن لو راجعها وحدث شيء بعد ذلك فله أن يطلقها الطلقة الثانية، فإن راجعها وحدث شيء وطلقها فإنها لا تحل له كما أخبر الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا، بل كما جاء في الحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع لا يجمع بين الطلقات، وكذلك طلاق الحامل، طلاق الحامل بعض العلماء عده من طلاق السنة، والمسلم أن ينتبه لهذا. ولهذا قال عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات العدة، يعني من أراد أن يطلق زوجته فليوقع طلاقه في الطهر الذي لم يحدث فيه جماع. وكما ذكرت أيها الإخوة، لو أن المسلم كان عنده علم فيما يتعلق بالطلاق، وهذا لا يستبعد أنه يكون من العلوم الواجبة، لأن العلم من حيث الأصل منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل ومستحب، والعلم يكون واجبا في صور، من ذلك من برز في العلم وبز فيه وظهر أنه يعني ذكيا لبيبا فطنا حافظا وأصبح يعني متفرغا للعلم، فقال بعض العلماء وجب عليه العلم، ويكون العلم في حقه متعينا، لأن الأمة لا بد لها من أهل علم وعليه. فمثل هذا الذي وجدت فيه صفات أهل العلم أصبح العلم في حقه واجبا، فلا بد أن يتعلم لكي ينفع الأمة. وكذلك قالوا من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه، من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلم أحكامه، مثل من أراد أن يدخل في النسك وجب عليه، ويكون العلم هنا وجوب عين. والوجوب هذا إما أن يكون بالقراءة أو بالاستماع أو بالسؤال، فإن كان يفهم إذا قرأ ويستعد ومستعد وعنده آلية الفهم ويستطيع أن يقرأ فيجب عليه أن يقرأ ويتعلم، وربما لا يستطيع ذلك فيسأل أو أنه يستمع، فهذه طرق للتعلم. وكذلك قالوا من أراد شيئا وإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامه، مثل من أراد أن ينكح زوجه وأقبل يعني وقت النكاح والدخول على المرأة، قال بعض الفقهاء يجب عليه أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية، لأنه إذا دخل جاهلا تقع مشاكل. وكذلك إذا دخل مثلا في البيوعات أراد أن يدخل في تجارة وجب عليه أن يتعلم أحكام تلك البيوعات التي دخل فيها. وأعيد وأكرر يعني آلية التعلم، يعني لا يفهم شخص أنه تعلم يعني لابد أن أذهب وأجلس عند العلماء أو لابد أن أقرأ، قد لا يكون عنده يعني آلية الفهم ولا القراءة، لكنه يسأل كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك ما هو معنى الطلاق؟ فإذا أراد أن يطلق زوجته وجب عليه وجوب عين أن يسأل، إذا لم يكن عنده علم في أحكام الطلاق يسأل إما بالسؤال العالم مباشرة، أريد أن أطلق زوجتي فكيف يكون الطلاق السني لكي لا أقع في الإثم، ما هي الأشياء المحرمة لكي لا أقع فيها، أو يقرأ عن الطلاق أو يحضر مثلا إذا كان هناك درس عن الطلاق ونحو ذلك فيحضره أو يستمع لمحاضرة ونحو ذلك، حتى يفعل الشيء على بصيرة لا يقع منه هذا ويكون قد فرط ويكون آثما بذلك. ولهذا قال عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وذلك أنه الإحصاء العد كما معروف، أي عدة هذه المرأة المطلقة، فهو إذا طلقها فيجب على المطلق أن يحصي العدة، فإن أراد أن يراجعها فليراجعها في العدة، لأنها إذا خرجت من العدة أصبحت أجنبية بالنسبة له. وهذا فيه تفصيل، إن كان طلاقه طلاقا رجعيا يعني طلقها مرة واحدة، فإذا كانت في العدة فله أن يراجعها ولو كان ذلك بغير إذنها ولا إذن أهلها، وهي من الأمور التي تخلط أو يخلط فيها بعض الناس. ودليل ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة ما دام أنها رجعية، وبعولتهن وهم الأزواج يقال للزوج بعل، وبعولتهن أحق أعطاهم الله عز وجل الحق دون غيرهم، وبالتالي لو أن رجلا طلق زوجته وكانت في العدة له أن يراجعها، سواء أخبرها بذلك أو لم يخبرها، سواء اطلعت على ذلك أخبر والديها لم يخبر والديها، هذا حق له أعطاه الله عز وجل إياه. وبعولتهن أحق بردهن يعني بإرجاعهن في ذلك يعني في العدة إن أرادوا إصلاحا. وبالتالي هذه حالة إذا أراد أن يراجع زوجته الرجعية التي في العدة، ولهذا قال عز وجل وأحصوا العدة، لأنه إذا كان عالما عارفا بعدتها لم تنقضي عدتها ويعلم بأنه قد طلقها في الوقت الفلاني وبقي عليها مثلا 5 أيام 10 أيام أكثر أقل، المهم أنها في العدة، وقال راجعت زوجتي لفظا قال راجعت زوجتي، فهذا لا شك أنه باتفاق الفقهاء يكون قد راجع زوجته. وهل يجب عليه أن يشهد أو لا؟ قولان للعلماء، قال بعض العلماء كما هو معنى في الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا هذا أمر يحمل على الوجوب، ولهذا يجب عليه أن يشهد 2 رجلين مسلمين عدلين. وقال بعض الفقهاء يحمل هذا على الاستحباب، فيستحب له أن يشهد ويكون بذلك مراجعا لزوجته إذا كان قد راجعها قولا، صورة ذلك أن يقول راجعت زوجتي. وقال بعض العلماء يكون كذلك ذلك يعني تكون الرجعة بالفعل وذلك بالجماع، ولو أنه جامع زوجته فقالوا هذا دليل على رغبته بها أو فيها فيكون مراجعا لها. وقال بعض الفقهاء هذا مقيد بالنية، يجامعها بنية الإرجاع، فإذا جامعها بنية الإرجاع رجعت. وعلى كل، في قوله عز وجل وأحصل العدة واتقوا الله، خوف الله عز وجل بذاته العلية، لأن المسلم إذا كان خائفا من الله فيمنعه الخوف من الله في الوقوع في حدود الله. وأما إذا كان المسلم ليس خائفا من الله فإنه يتجرأ على حدود الله سبحانه جل في علاه. ولهذا قال عز وجل: واتقوا الله، خوف بالله، وأعظم ما يخوف به هو الله سبحانه جل في علاه. فإذا كان المسلم إذا خوف بالله لا يخاف ولا ينتهي، فعليه أن يراجع نفسه. وما من مسلم يخوف بالله ويخاف الله عز وجل فيعلم إنه على خير عظيم جدا. وفي الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان يحب ابنة عم له، وجاء في الحديث: كنت أحبها حبا شديدا، فراودها عن نفسها، امتنعت المرأة، ألمت بها حاجة، جاءت لابن عمها فقال: دونك المال، ولكن على أن تخلي بيني وبين نفسك. فضعفت المرأة عند حاجتها فمكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له كلمة واحدة: يا هذا اتق الله. فتغير لما سمع هذه الكلمة، ونحن نسمعها كثرة بكثرة: واتقوا الله، تقرأ القرآن واتقوا الله، وتأتي لشخص وتنصحه وتقول اتق الله، ويخطب الخطيب ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ومع هذا تجد بعض المسلمين لا يلقي لها بالا ولا تحرك فيه ساكنا. فلما قالت له اتق الله لا تفضن الخاتم إلا بحقه، قام من عندها وهي أحب الناس إليه، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح: اللهم إن كنت تعلم أنني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم سبحانه جل في علا في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فصكت عليهم صخرة فحبسوا في الغار. ولهذا المسلم دائم ينظر فيه، إذا خوفته بالله قلت له اتق الله، خاف الله، نحو ذلك. ولهذا قال عز وجل: واتقوا الله. وعليه فإن المسلم إذا كان خائفا من ربه لا يفعل هذا الشيء، لا يطلق المرأة في طهر قد جاء معها فيه، ولا يطلقها في حيض، لأن هذا الشيء حرام. وبالتالي ما دام أنه ارتكب الحرام وتجرأ على فعل الحرام فإنه ليس خائفا من الله سبحانه جل في علاه. ثم اتق الله عز وجل لأنك جنيت على المرأة بالاستعجال، وهذا الاستعجال مخالف لهدي الكتاب والسنة، ولم تترك يعني وسيلة أو سبيلا للرجوع، قطعت الحبل مباشرة، فإنك بذلك دمرت البيت، فرقت الأسرة، شتت الأولاد. فاتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله عز وجل في هذه المرأة، واتق الله في أولادك، واتق الله في صهرك. الناس زوجوك واختاروك وصبروا عليك وتحملوك واختاروك من بين الملأ، قد تكون هذه من الرحم، وفي لحظة واحدة يعني تزيل ذلك كله، ولا يكون عندك أي اعتبارات، لا خوف من الله ولا النظر إلى العواقب ولا الخوف على الأبناء ولا الخوف على الأصهار ولا الخوف على الرحم. فاتق الله عز وجل. ولذلك خوف الله عز وجل بنفسه سبحانه جل في علاه، وكذلك يحمل على الخوف من الله عند لقائه، لأنه تعمد أن يرتكب هذا الفعل وخالف هدي الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: تلك حدود الله، يعني ما ذكر يعني شرائع الله، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم ذكر عز وجل العلة، هذه تسمى العلة النصية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لا تدري، يعني لماذا نهيتك عن ذلك؟ لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال عز وجل قبل ذلك: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. لا تخرجوهن، اللام للنهي، والنهي كما مر معنا أيها الإخوة الفضلاء يحمل من حيث الأصل على التحريم، فإنه لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أن يخرجها من بيتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج من بيتها. ومن نظر في حال الناس في هذا الزمن إلا من رحم الله وقليل ما هم، مجرد أن يطلقها يخرجها من بيتها، أو بمجرد أن يقع الطلاق يأتيها وليها، أبوها، أخوها، فيأخذها من بيتها فيخرجها من بيته. كل من فعل ذلك من زوج أو أب أو أخ أو أي إنسان وطلقها بدون موجب وأخرجها بدون موجب للخروج فإنه آثم، ولا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. لا تخرجوهن من بيوتهن، وأضاف البيت لهن، لا تخرجوهن، هذا نهي يقتضي التحريم، وهو على ظاهره حرام على الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من البيت، بل لا يجوز له أن يتخذ أسباب الخروج، يعني إخراجها كان يضيق عليها أو نحو ذلك، أو يتصل على والدها ويقول له كما يقول البعض ما هلما إلي وخذ ابنتك ونحو ذلك، تعال وخذ ابنتك، من الكلمات التي يقوله الناس. وهي كذلك يجب عليها أن تبقى في البيت ولا يخرجنا، تبقى في البيت ولا تخرج، حتى قال العلماء تبقى في البيت وهي في حكم الزوجة، تتزين لزوجها وتتشرف له، لعله أن يطمع فيها، لعله أن يراجعها، لعله أن يطأها، فلو جامعها على الصحيح فإن جماعه لها يكون بمثابة الإرجاع ويكون قد راجعها. فقال عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل لا تخرج من البيت إلا، نسأل الله السلامة والعافية، إذا وقعت في زنا فإن للزوج أن يخرجها من البيت، وقيل إلا إذا نشزت، وحتى ولو مثلا طلقها الزوج فيجب عليها أن تطيع الزوج وتقوم بخدمته، فهي في حكم الزوجة. فلو نشزت وعلى صوتها عليه أو مثلا سبته أو سبت أهله ونحو ذلك، له أن يخرجها من البيت. ومن تدبر هذه الآية أيها المؤمنون يجد والله أن كثيرا من المسلمين في غفلة، ولهذا إما الخطأ من الزوج أو الخطأ من الزوجة أو منهما إذا وقع الطلاق. ولو أن كل مسلم وقع منه الطلاق تقيد بهذه القيود الموجودة في هذه الآية، في الغالب أنها تحصل رجعة، في الغالب لو أنه أبقى المرأة في بيتها لم يخرجها مدة العدة، فالعدة على حسب المرأة، إن كانت المرأة تحيض 3 حيضات، وإن كانت المرأة حامل حتى تضع الحمل، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في آخر السورة، إن كانت المرأة كبيرة 3 أشهر، وإن كانت صغيرة 3 أشهر، وبالتالي هذه المدة كافية، كافية لمراجعة النفس واتخاذ القرار والرجوع وتغيير الأحوال والاعتذار والندم، يعني كافية هذه المدة. ولكنه إذا أخرجها من البيت ربما تؤلب من قبل الصاحبة ومن قبل القريبة، وربما تبقى على ما هي عليه، والمشاكل كلما تحصر ربما يكون حلها سهل، وكلما يتدخل فيها الناس فإنه من الصعب أن يتمكن الإنسان من حلها، خاصة المشاكل الزوجية. ولهذا ينصح الناصحون وأهل الخبرة أن المشاكل الزوجية تبقى في البيت ولا يطلع عليها أحد إلا في الحالات الضيقة جدا، فتبقى بين الزوجين، فهذه مظنة إن شاء الله انتهاء تلك المشكلة والوصول إلى حل لها. ثم ذكر عز وجل العلة في ذلك، يعني في علة عدم الإخراج من البيت، قال سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمر الذي أشار إليه عز وجل الرجعة، يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني إن بقيت في البيت ولم يخرجها زوجها ولم تخرج هي من بيتها فما تدري، بعد يوم أو يومين 3 أيام، بعد شهر شهرين، الرجل يراجع زوجته وتبقى الأمور على أتم ما يكون، بل ربما تكون على أحسن مما كان، وهذا الشيء معروف. في الغالب إذا حصل طلاق وكان الطلاق رجعيا وبقيت المرأة في بيتها ولم يخرجها زوجها من بيتها، فعندنا حالتان، إما أن يكون الرجل مستعجلا أو تكون المرأة هي المخطئة. فإن كان الرجل مستعجلا فإنه يندم بعد ذلك ندما كثيرا كبيرا، ويحمد الله أنه لم يخرج الزوجة ولم يطلقها طلاقا باينا. وإذا كانت المرأة هي المخطئة فإنها تشكر زوجها ولا تكفره، وتحمد الله عز وجل أنها قد منحت هذا الزوج الحليم الذي لم يستعجل في إخراجها. بالتالي لما بقيت في بيتها ربما تراجع نفسها وتنظر في حال أولادها، وربما تعتذر من الزوج وتبقى الأمور على ما كانت عليه من قبل، ويكون بهذا خير. وعلى كل، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمور التي ذكرت المتعلقة بالطلاق. ثم قال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني بلغن أجلهن يعني العدة انتهت العدة، وقيل هنا المقصود بها يعني قرابة انتهاء العدة، لأن إذا كما سبق بيانه قبل وبعد وأثناء، فيقصد بهذا عند انتهاء العدة. فعند انتهاء العدة قبل الانتهاء بشيء بسيط يقف الرجل فيتخذ قرارا. فإذا بلغنا أجلهن يعني إذا شارفنا على البلوغ، يعني إذا هنا تحمل بالقرب قبل الفعل أو قبل الانتهاء بشيء بسيط، قبل انتهاء مثلا العدة بيوم بنحوه، لم يعني يثبت في ذلك زمن معين، لكن قبل الانتهاء الرجل يتخذ قرارا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف إكرام وحسن عشرة أو فارقهن بمعروف، أي يتركها تنتهي عدتهن. فأمسكهن أي راجعهن، لأنه له أن يراجعها، والحق له وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فأمسكهن بمعروف فيراجعها على أن يعاشرها بالمعروف، كما قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فإن رأى أن العشرة معها يعني لا تستقيم، أو فارقوهن بمعروف يعني يترك العدة تنتهي. وإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية بالنسبة له، فإذا كانت هذه المطلقة طلاقا رجعيا قد خرجت من عدتها فإنها أصبحت أجنبية، هو وغيره سواء، وله أن يراجعها. لكنه إن أراد أن يراجعها فإنه يراجعها في عقد جديد، في عقد جديد، أي صيغة عقد ولي شهود مهر إعلان نكاح، العقد جديد تماما، أو يتقدم غيره ويخطبها، أي خطبة وولي وشهود ومهر وصيغة العقد تماما كأنه العقد الأول، أو يتقدم غيره ويتزوجها إن رغب فيها. وهذا من الفروقات بين الطلاق الرجعي والطلاق غير الرجعي. لكنه لو طلقها طلاقا بائنا وكانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، فإنها لا تبقى في البيت وتخرج من البيت، فلا سكنى ولا نفقة، لا سكنى ولا نفقة، فلا سكنى لها ولا نفقة عليه، فإنها تخرج من البيت مباشرة. وكذلك فإنه ليس له أن يراجعها إلا كما ذكر الله عز وجل: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا. فلو تحايل على النكاح فإنه بقي الأمر على ما هو عليه، وهذا الذي يسمى التيس المستعار، يعني كأنه يستعير شخصا فينكحها، وهو الذي وهو الداخل في اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. فمثلا يتكلم مع شخص أو هي تكلم والدها فيخاطب شخصا ويقول: تزوج البنت، ونحو ذلك، كن مواطعة. فإما بين الزوجين يعني قبل يعني الطلاق يتفقا، مثلا يكلمها تكلمه فيتفقان على أن يأتي شخص ويتزوجها، فيكون بذلك محللا لها. وهذا إنما هو محللا في الظاهر، والحقيقة ليس محللا لها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي يقع جماع صحيح، نكاح صحيح ويقع فيه جماع، حتى لا يكفي النكاح الصحيح، حتى ولو نكحها شخص نكاحا صحيحا لا بد من وقوع الجماع منه. فلو أنه نكحها ثم طلقها مباشرة لكي يحلها له، فإنها لا تحل له حتى يقع منه جماع لها. ولذلك قال عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، المقصود بذلك الجماع، حتى وإن لم ينزل عن الصحيح قالوا لأنه بذلك يشعر بالذلة والمهانة، أي الزوج الأول. وعليه فإنه إذا أرادها مرة أخرى فإنه يعرف قدرها ويعرف أنه وقع في أمر قد أهين فيه. وهذا كله أيها الإخوة من باب التضييق على المسلمين لكي يحافظوا على بيوتهم ويحافظوا على زوجاتهم ويحافظوا كذلك على أسرهم. قد يقول قائل ربما هذا كلام السعة، ولكن المرأة أحيانا تستفز الرجل، والرجل قد أعطاه الله عز وجل الطلاق، ولذلك هو يطلق. يقال قد بين حكم الطلاق في بداية الدرس، ولكن الرجل من حيث الأصل أعقل من المرأة وأصبر من المرأة وأحلم من المرأة، ولذلك أعطاه الله عز وجل أشياء قبل الطلاق، من ذلك النصح والإرشاد والهجر، كل هذه مؤثرات، فعليها أن ينصحها وعليها أن يعظها وعليها أن يخوفها بالله عز وجل. هناك عقوبات معينة ممكن إنسان يمنعها من بعض الأشياء، ممكن يضيق عليها في النفقة، لأن النفقة تستحقها المرأة ما دامت أنها طائعة لزوجها، فإذا نشزت وارتفعت وأصبحت عاصية للزوج فإنها لا تستحق النفقة، بالتالي بإمكان الرجل أن يضيق على المرأة في أمور كثيرة جدا، ولا يدمر بيته ولا يفرق أولاده ولا يخسر نفسه ويخسر أولاده ويخسر زوجته وأصهاره وأرحامه في لحظة واحدة. قد يقول قائل قد يحدث مني الطلاق في حالة غضب أو في حالة سكر أو في حالة شرب المخدرات، لأن مسائل الطلاق أيها الإخوة مسائل كثيرة جدا. لهذا العلماء ينصحون في قضية الطلاق أن يتولاها العلماء الكبار، يتولاها مثلا المفتي العام أو المفوض من قبل المفتي كالحاكم القاضي ونحو ذلك دار الإفتاء، لكن هذه دروس للنصح والإرشاد والتوجيه، وهذا أمر مهم جدا كي يعرفه الإنسان. وأغلب حالات الطلاق تكون في حالة الغضب، في حالة الغضب، وبعض المسلمين يظن أن الحل هو في الطلاق، والطلاق ليس حلا، الطلاق تدميرا، وهو قطع للعشرة الزوجية والحبل الزوجية، وليس حلا. الطلاق يكون حلا في حالات ضيقة، ويكون الطلاق حلا إذا كان مبنيا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على اتباع الكتاب والسنة، فهو حل. إذا ضاقت الحلول ولم يجد حلا إلا الطلاق فيكون الطلاق حلا، نعم. لكن الشخص لأدنى شيء وأبسط شيء وأتفه شيء يطلق ويجمع مع طلاقه على هذا الشيء السوء ويطلقها طلاقا بدعيا، فلا يعطي نفسه فرصة، ويوقع الطلاق أحيانا في حال الحيض وفي طهر قد جامع فيه، أو يطلقها طلاقا بائنا في لحظة واحدة. الغضب قال العلماء ينقسم إلى قسمين، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة أقسام، لكن الذي يظهر ممكن أن يقسم إلى قسمين. غضب الإنسان يشعر بنفسه ويدرك ما قال، وغضب وصل فيه الإنسان إلى الإغلاق. وبيان ذلك وتوضيحه أنك تسأله عندما يقول لك طلقت زوجتي، تقول له كم طلقة؟ يقول لا أدري. طيب طلقتها أين؟ يقول لا أدري. هل طلقتها في البيت أم خارج البيت؟ لا أدري. طيب ماذا قلت لها؟ يقول لا أدري. وإنما يحكى عنه الطلاق، تحكيه المرأة تقول طلقني، تقول ماذا قلت لها؟ يقول لا أدري، كنت يعني في حالة لا أدري عن نفسي. هذه يسميها العلماء الإغلاق، يعني أغلق عليه، وفيها الحديث لا طلاق في إغلاق، يعني أغلق عليه فأصبح لا يفرق بين الأقوال وبين الأفعال. وهذا يحدث صلى الله عليه وسلم العافية من بعض الناس، أنه إذا غضب سيطر عليه الشيطان واحتواه الشيطان وأصبح حتى الشيطان يتكلم على لسانه يسب ويشتم ويلعن ولا يدري ماذا يقول، يهذي ويسب ربما ما يعني ترك كلمة إلا نطق بها، فمن باب ده أولى أنه يكون قد طلق. فهذا الصحيح أنه لا يقع منه الطلاق، ولكن لا يمكن توقع ذلك على الأعيان، إنما يرد هذا إلى كما ذكرت المفتي العام أو القاضي أو دار الإفتاء الذي تدرس حالة الشخص. أنت الآن تتكلم بشكل عام، لكن عندما يطلق الشخص تدرس حالته وكيف وقع منه الطلاق. أما إذا طلق وهو يشعر بنفسه ويقول نعم أنا طلقت، وطلقت مرتين، طلقت ثلاث، يقول قلت كذا وكذا، وأنا متأكد بأن المرأة مثلا كانت طاهرا وليست حائضا، أو هي في طهر لكنني لم أجمعها فيه، كلما تسأله عن شيء وإذا به مدرك والإجابة عنده حاضرة، فهذا الصحيح أنه يقع منه الطلاق. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في زوجه وأن يخاف الله سبحانه جل في علاه. نعم.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
المرأة المطلقة إما أن تكون ذات حيض تحيض، أو تكون كبيرة، أو تكون صغيرة، أو تكون حاملا، أو أنها تكون قبل الدخول، يعني يقع الطلاق قبل الدخول. هذه خمس حالات لا تخرج أي امرأة عنها أبدا، وبالتالي عندما يطلق الرجل زوجته لا يمكن أن تكون زوجته خارجة عن هذه الحالات الخمس. أما المرأة التي تحيض فقال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، فهذه عدة المرأة التي تحيض أن تعتد ثلاث حيضات. وعليه فإنه لا يحل لها كما سبق أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فإذا طهرت المرأة وطلقها الرجل قبل أن يجامعها فإنها تعتد بالحيضة المقبلة ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، فله أن يراجعها في هذه المدة. فإذا انتهت الحيضة الثالثة فإنه ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أو تكون المرأة صغيرة أو تكون كبيرة، كبيرة عن الآيس التي لا تحيض، والصغيرة هي التي لا تحيض كذلك، فهاتان أو هذان الصنفان عدتهما ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعليه جمهور العلماء أن المرأة الحائض المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، سواء كان ذلك في الطلاق أو كان في عدة الوفاة، وسواء طالت مدة الحمل أو أن يعني أخذت المدة المعتادة المعتبرة أو زادت أو نقص، يعني مثلا نقصت بعد المدة من المدة المعروفة تسعة أشهر فولدت عند سبعة أشهر، أو طلقها في آخر أيام الحمل فولدت بعد ذلك بشهر بنصف شهر بيوم ولو حتى بيوم ولو حتى بساعة، طلقها الآن ولدت بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها، لظاهر قوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بقي علينا المرأة الخامسة وهي المرأة التي لم يدخل بها زوجها. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه المرأة التي لم يدخل بها زوجها وقد طلقها زوجها فإنها تبين منه بطلقة واحدة، ولا يمكنه أن يراجعها إلا بعقد جديد. لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد جديد لا عدة لها. ظاهر الآية واضح: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في آية سورة الأحزاب. سورة الأحزاب، هذه الآية في سورة الأحزاب. وعليه فإنه إذا طلق المرأة التي عقد النكاح عليها، وهذا يحصل أحيانا بعض الناس، ويحصل أحيانا بعض الإخوة هداهم الله الذين لا يعرفون أحكام الطلاق، فقد يطلقها طلقة واحدة ويظن بأنها رجعية ويسكت ويدخل على هذه المرأة على أنها زوجته وهي ليست زوجا له. وفيها مسائل كثيرة، هذا النكاح نكاح شبهة، ولو أنه أنجب منها فإن الأولاد له للفراش، ولكن عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا. هذا يحصل أحيانا، بعض الشباب يجهلون الأحكام الشرعية. وبالتالي هذه من الأمور المهمة يا إخوة، من المهم بمكان أن يتعلم مثل هذه الأحكام. فمثلا قبل دخولي بالمرأة بعد أن يعقد النكاح يقرأ عن النكاح، كتاب النكاح مثلا، يقرأ كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب العدد، يسأل شيخا، يتصل عليه يسأله، لأن أحيانا يحدث الطلاق على سبيل المزاح كما ذكرت في البداية، يحصل الطلاق على سبيل المزاح، على سبيل التخويف، فهو لا يفرق بين الأحكام الشرعية وليس عنده أهلية، مع الجهل الموجود عنده فيطلقها طلقة واحدة يظن أنه يعني يستطيع أن يراجعها بعد ذلك، وأن مثلها مثل المرأة المدخول بها، ثم بعد أسبوع بعد أسبوعين يراجعها. وقد فاته أن مثل هذه المرأة إذا طلقت فإنها تبين بطلقة واحدة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. وعليه فإن قوله عز وجل: واللائي يحضن من المحيض من نساء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، قيل إن ارتبتم يعني إذا شككتم في هذا، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني مثلهن ثلاثة أشهر، عدتهن ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم أخبر الله عز وجل عن الشخص الذي يتقيه ويخافه في السر والعلانية. الحمد لله رب العالمين. وبعد، الملاحظة أيها الإخوة الفضلاء بين بداية السورة التي نص الله عز وجل فيها عن الطلاق ونهاية الصفحة التي فيها العدة أو عدة بعض النساء، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحض، أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله إيش؟ يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا قد يسأل المسلم عن هذا المقطع الذي جاء بين الطلاق والعدة، ولذلك يعلم المسلم أن الخير كل الخير في تحقيق تقوى الله سبحانه جل في علاه. وهذا وعد من الله عز وجل أن من اتقاه كفاه، وأن من اتقاه أخرجه من كل ضيق وكشف عنه كل هم، فإن الله ورزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، قيل من حيث لا يدري، وقيل من حيث لا يأمل، يعني لا يدري من أين يأتيه الرزق. ولذلك رزق الله عز وجل مريم لما كفلها زكريا عليه السلام، وجاء وإذا برزق عندها، قال: يا مريم أنى لك هذا، لأنه هو كل كافل لها، وهو الذي يأتيها بطعامها وشرابها وما تحتاج إليه. فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأفضل وسيلة للرزق هي تقوى الله عز وجل، ولذلك ما ضاق رزق على طائع، ما ضاق رزق على طائع. فمن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يسهل الله عز وجل له أسباب الرزق، فيأتيه الرزق من طريق لا يدري عنه. وتقوى الله سبحانه جل في علاه أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره واجتناب نواهيه. ولهذا إذا وجدت المسلم يشكو من ضيق الرزق ويشكو من الفقر ويشكو ويشكو، فأول ما ينبغي أن تنصحه تخوفه بالله عز وجل وتقول له اتق الله. قد يكون المسلم على تقوى من الله عز وجل لكنه يبتلى بالفقر، أراد الله عز وجل به خيرا، لكن إذا كان الإنسان فيه معاصي ومعاصيه ظاهرة فإنه والله يخشى عليه أن تكون تلك المعاصي حائلة بينه وبين الرزق. وأغلب الناس يظن أن الرزق هو المال، أغلب الناس يظن أن الرزق هو المال، والرزق أوسع من ذلك، وهناك رزق أفضل من المال بكثير ولا يقارن المال به، وهو رزق الهداية ورزق العلم ورزق التقوى، فهذا أعظم رزق، ورزق الولد. يعني بعض الناس يعني فهمه قاصر على المال فيظن الرزق فقط المال، يوفق في تجارة، يوفق في فلوس، يوفق في ريالات، يوفق في كذا، وربما يرزق ولدا بارا مباركا صالحا ينفعه في حياته وبعد موته، وربما يرزق بعلم ويكون هذا العلم أنفع من الدنيا وما فيها، ربما يوفق بهدايات يهديه الله عز وجل ويكون حافظا لكتابه قائما على طاعته، هذا رزق من الله عز وجل. ولا يظن البعض أن رزق الله سبحانه جل في علاه محصور فقط في المال، فالمال نوع رزق، ولكن هناك ما هو أفضل من المال وهو رزق الهداية. ولذلك كم من شخص تمنى الهداية ولكن من رزق الهداية؟ الله عز وجل يرزق من يشاء رزقا حسيا ورزقا معنويا. ولهذا يقال الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق حسي مشاهد محسوس، ورزق معنوي مثل رزق الهداية، رزق العلم، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الآن لو تكلمنا عن مثلا العلم، ما من مسلم عاقل فاهم حكيم رزين إلا ويقول اللهم إني من العلماء، اجعلني من العلماء، أو في صف العلماء أو في ركب العلماء، ولكن الذي لا يعرف قدر العلم لا يسأل هذا، ومع هذا ربما يبقى الليل والنهار والسنين الطوال ولا يكون عالما، ليعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص أصله كله وسلالته كلها لا يوجد فيها ولو عالم واحد، وجعله الله عز وجل من بين هؤلاء كله هو العالم. وكم من شخص أبوه وجده وجد جدي كلهم علماء ومع هذا لم يخرج عالما، لأن هذا من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، رحمة من الله، واصطفاء من الله، رزق من الله. وكذلك الهداية، التوفيق، رزق الآن التوفيق للحفاظ على الواجبات، الصلاة الآن من يرزق المحافظة على الصلاة؟ هذه نعمة من الله عز وجل، هذا رزق كبير جدا. وبالتالي على المسلم أن يسأل الله عز وجل الرزقين، الرزق المعنوي والرزق الحسي، وأن يرضى بما قسم الله عز وجل له من الدنيا من رزق المادة، لأنه لا يدري أين الخير، هل الخير في المال أم الخير في ضيق الحال. ولو علم الإنسان عن حاله واختيار الله عز وجل له لعلم بأن الله عز وجل لا يختار له إلا الخير. يقول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، لكن متى يطغى الإنسان؟ أرآه استغنى. وعليه فإن الإنسان قد يرزق المال فيعطيه الله عز وجل المال فيطغى بأسباب ذلك المال، والله عز وجل أراد به خيرا فمنع عنه الغنى لحكمة عظيمة. ولهذا إذا سألت الله عز وجل الدنيا فاسأل الدنيا بقيود بحيث لا تطغيك، فاسأل غنى لا يطغيك، لأنه ربما ترزق المال فيكون المال سببا في الطغيان، ولكن اسأل المال الصالح. لهذا جاء في الحديث نعم المال الصالح عند العبد الصالح الذي ينفق بهذا المال في طاعة الله فيزكيه ويصل به الرحم ويعطي به الفقير ويذكر نفسه ويذكر غيره من المسلمين، فهذا المال الصالح عند العبد الصالح. وربما يكون عند الإنسان الأموال فينفقها في غضب الله عز وجل وفي سخطه فتكون وبالا عليه. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا من فضله، وأن يمنحنا وإياكم الرزق المتعلق بالأرزاق الحسية في غير طغيان منا، ونجعلنا من الشاكرين العارفين بحدود الله عز وجل القائمين عليها، وأن يرزقنا الرزق المعنوي. واعلموا أيها الإخوة الفضلاء، من أعظم الرزق أن يرزق الإنسان صحة في بدنه، أن يرزق صحة في بدنه وعافية في جسده. ولهذا لما جاء عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم اسأل الله العافية. الآن لو نظرت إلى شخص يتأوه ويتأنم وهو في مرضه وسقمه، وأنت لو خيرت بين أن تعطى المال أو تكون مثل هذا الإنسان، والله لو خيرت أن تكون مثل هذا الإنسان في مرض وسقم ونعطيك المال، فإنك لا ترضى بالمال مع فقد الصحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، سماها نعمة، نعمتان وهي رزق من الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فعلينا أيها الإخوة الفضلاء أن نكون على علم بأن رزق الله عظيم واسع. الله تعالى أعلم.